ماشي الحال.
ماشي طب الحوار شكرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى نحب أن نبدأ سلسلة ترتبط بإصلاح الفرد والأسرة. ولا أقول المجتمع، وإن كان صلاح الفرد والأسرة هو صلاح للمجتمع. لو تساءلنا ما المجتمع؟ مجموعة أسر. وما الأسر؟ مجموعة أفراد. إذا صلحت الأفراد صلحت الأسر، وإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات. يقال صلح وصلح، إذا صلح الأفراد صلح الأسر، وإذا صلح الأسر صلح المجتمع. في المجتمعات ما لنا عليها من سبيل، لكن ينبغي أن يكون الإنسان له سبيل على نفسه، يجاهد نفسه ويصلحها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما أنه له سبيل على أسرته، يستطيع أن يوجه الأسرة باعتباره رجل البيت، زوج مع زوجة أو أب مع أولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا المنهج المرتبط بصلاح الفرد أو صلاح الأسرة منهج كبير، فلم يبق منه إلا التذكير في الوقت اليسير، بمعنى إذا كان الإنسان منا في بلده يبدأ سلسلة حول صلاح الفرد أو الأسرة يأخذ راحته من ما تخلص. لكن الذي يأتي ضيفا أياما معدودات ينبغي أن يذكر بالاختصار لا بالتفصيل، سيما والناس هنا يعني مسؤولون جدا، يعني كثير منهم في أيام العمل يحتاج أن ينطلق إلى بيته بعد الصلاة مباشرة، يحتاج لأي ضروريات في الحياة، الدنيا شغلت الناس. والحقيقة بمناسبة الدنيا شغلت الناس، ينبغي أن يقال الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. ونحن عندنا في الإسلام قرآن وسنة لا نحارب الدنيا، فليست الدنيا معسكرا مضادا للآخرة، إنما هي وسيلة. الدنيا نعمل فيها كأسباب، وإلا فالرزق مضمون والأجل معلوم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقول رزقي مضمون فلا يعمل، ولا أن يقول أجلي معلوم فلا يأخذ بأسباب النجاة. إنما هذا الرزق المضمون مطلوب له أسباب، المشي في الأرض والضرب فيها. الله عز وجل خفف عن المسلمين قيام الليل لا يكون كل الليل، من أجل أن أناسا يضربون في الأرض أو يجاهدون أو مرضى أصحاب أعذار. فبعد أن قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه منذ بدايات الدعوة في العهد المكي قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة خمس صلوات. ثم رخص الله عز وجل لهم في آخر السورة بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهنا رخص لنا ألا نطيل قيام الليل من أجل أن نعمل ونضرب في الأرض، لكن ما يرخص للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأنها مفروضة. هو يمكن أن يخفف من النافلة أو من قيام الليل، لكن يخفف من الفريضة لا، أو يؤخر الفريضة لا. الحقيقة الناس أخذتهم الدنيا ونحن ينبغي أن نضع الميزان الذي يضبط هذا الأمر. فإن الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بس هنا منقطع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله تعالى فامسوا على أنه أخذ بالأسباب، وإلا فالرزق مضمون. يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطالا أو تروح بطالا. في ناس تفهم هذا الحديث فهما قاصرا، لكن ربنا يرزق الطير هيرزقنا إن شاء الله. أيوة، الذي يرزق الطير سيرزقنا إن شاء الله، ولكنه بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الطير يغدو ويروح، لم يقل بقي في عشاشها أو أكنانها، لما قال تغدو خماصا وتروح بطالا. لما ربنا يكرمك وتيجي تصلي الفجر وانت طالع كده تتفرج على الطيور وهي تلحق لتأكل رزقها أسرابا وجماعات، وما بين العصر والمغرب تلاقي العودة، خلاص كلت وانبسطت وشبعت وهتروح تسبح وتنام تصحى ثاني يوم. هي مخلوقة للتسبيح وتأخذ بالأسباب في الرزق. أنت كإنسان خذ بالأسباب، فامسوا في مناكبها. وبالنسبة لعمل الآخرة لا تجي تمسوا أبدا، إنما تجد ما يناسب الدار الآخرة. الدار الآخرة عظيمة، الدنيا دار والآخرة دار، لكن الدنيا دنيا، فسميت الدنيا لدنوها كما سميت الدنيا لدناءتها. الدنيا لها قدرها والآخرة لها قدرها. قالوا في اللطائف والحكم إن كانت الدنيا ذهبا ثانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فلذلك ينبغي أن يعلم قدر كل من الدارين. نحن عندنا من يعمل، والعمل في بلاد الغرب يعني عمل، يعني ممكن يخرج الساعة 6 صباحا عشان يرجع الساعة 6 مغربا، ويدوب يروح البيت، أبناء المجتمع الغربي نفسه يأكل لقمة، يشرب شاي، يتفرج على النشرة، الساعة 8 تلاقيه في السرير عشان صاحي ثاني يوم، أو يصحى الساعة 5 يدخل الحمام ويلبس، وممكن ياكل حاجة على السريع وينزل عشان يلحق المترو عشان الساعة 6 إلا 5 يكون قدام الشركة والشغل، وحاجة كده دوا عليك. ومن الاثنين للجمعة عنده ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد محبوحة ويكل، أو برضه بيستغلهم يوم ينزل يعمل شوبينج للبيت على مدى الأسبوع، واليوم التاني يقول لك نطلع نتنفس حق العيال، فسحة خروجة حاجة كده. يعني ايه اللي باهر من ربنا؟ وهو في الشغل ممكن رئيسه في الشغل ما يديهوش فرصة يفرق، أنا مسموح له يدخل الحمام، ممكن ياخذ اذن ياخذ يشرب سيجاره خارج الشغل، لانه واقفين كده رجاله ونسوان واقفين يدخنوا، مسموح لهم مره انهم يقولوا لا. ويمكن لما يجي يقول له طب ممكن اركع الظهر كده بسرعه، اخطف الظهر، اخطف الظهر يعني ما فيش اكمل بيتين ونص، لا خلاص حكم القوة عن طعيم ما يصليش الظهر، يخلي الظهر مع العصر، ويجي في التوقيت السفلي مع المغرب حاجة كده صلاة رايحة. ليه؟ لأنه شغلنا يا عم. ما ينفعش ما يصحش يقول لك هي مولانا ايه اللي صح وما يصحش، فين ولا تنسى نصيبك من الدنيا. جاب لك آية خبطك بها خبط على انك انت مش فاهم حاجة في الدين خالص، ولا تعبد القرآن حاجة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يا أغلى مسكين، وانت نسيت نصيبك من الآخرة ليه؟ ليه؟ لماذا نسيت نصيبك من الآخرة؟ وانت لما تيجي تاخذ الآية دي تبقى على شكل الفوائد للمصلين، الله أكبر، مش في بقى الفوائد للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، تقرأ لا تقربوا الصلاة خلصت، ولا لا تقربوا الصلاة بعدين وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ ايه اللي انت عملته؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده جزء من آية أولها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يا الله، شوف أنت خدت إيه من الآية؟ ده الآية بتقول لك واتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل كل همك الآخرة، كل ما تملك للآخرة، ولكن لا تنسى وأنت منهمك في الآخرة
انك تاخذ نصيبك من الدنيا،
بعت كل عطشت اشرب تعبت ريح خذ لك حظك من النوم في حق اولاد في حق زوجه، نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ انت في الدنيا منهمك فيها وتجري فيها جل الوحوش، ويا عم حافظ على صلاتك وحافظ على دينك يا عم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايه ده؟ ده منطق مقلوب جدا، هذا منطق مقلوب. انت اللي نسيت نصيبك من الآخرة، والدنيا ولا حاجة جنب الآخرة. الدنيا ولا حاجة جنب الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فلما تيجي تأخذ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ قبلها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يوم ايه يحصل؟ ايه تفهم الآية صح، مش محتاج حد يشرحها لك. كل همك الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أكل شرب نوم راحة حق الزوجة حق الأولاد، إنما الآخرة هي الآخرة. الله جل وعلا الذي قال في الدنيا فامشوا في مناكبها، قال عن الآخرة أساليب أخرى سهل إنك تبقى فاهمها برضه وتقارن. بدأها بالسعي، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم يقل هنا فامشوا، فامشوا دي في الدنيا، إنما لما بدأ يكلمك عن الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله، اجتهد في النشاط والتبكير، تبكير للجمعة، الجمعة التي هي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف النهاردة الجمعة بالنسبة للمسلمين خاصة لما يكون عايشين في بلاد الغرب يوم عمل، يوم عمل، ولما ياخد فيه رزق حقه ياخد رزق كده ساعة زمن، الساعة دي مطلوب انه يطلع من الشغل يجري بالسيارة عشان يجي الجامع، وبعدين يحضر خطبة قصيرة وصلاة سريعة عشان يركب السيارة ثاني ويرجع قبل الساعة ما تخلص، فجاي مش في دماغه ولا خطبة ولا حتى صلاة. ولو الشيخ ده جاي يفخد باله وطول في الخطبة ولا تأنى في الصلاة تبقى مصيبة المصايب مشاكل. تعال اتفرج على الناس هم جايين الجمعة وجايين امتى، وحتى لو ما كانش في عمل، يعني في بلادنا احنا يعني نقول البلاد بلادنا الإسلامية يعني ما فيش جمعة، ما فيش عمل يوم الجمعة. طب والناس اللي حصلوا ايه؟ ده انتم بتيجوا قبليهم، هنا انتم اللي جايين من الشغل ممكن تيجوا قبليهم، التاني مش في دماغه. يعني ربنا قال لك فاسعوا الى ذكر الله، يعني في تهجير، يعني في تبكير. انت لو وضعت في حساباتك فضل التذكير ليوم الجمعة، والله شيء عظيم وشيء يفوق كل تصور. هل تتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الجمعة من بكر وابتكر، او من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركع، وأهدم من الإمام فاستمع وأنصت كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة عبادة سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. الله أكبر. لو افترضنا أن بيتك قريب من المسجد وخدت لك 500 خطوة 500 رايح ومن اليوم 500 رايح 1000 خطوة كل خطوة عبادة سنة تصوم نهارها وتقوم ليلها ما هذا الفضل؟ هل وضع المسلمون في حساباتهم مثل هذا؟ ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المبكرين للجمعة اللي يأتي للجمعة مبكرا كأنما قرب بدنه بدنه يعني الجمل ناقة هو يمكن لو قعد طول عمره وربنا أغناه ووسع عليه ما يفكر يذبح جمل لله ده هو مجرد يجي بس مبكرا للجمعة كأنما قرب لله بدنه. اللي بعده كأنما قرب لله بقرة اللي بعده كأنما قرب لله كبشا أملح اللي بعده كأنما قرب لله دجاجة اللي بعده كأنما قرب بيضة. فإذا قعد الإمام المنبر طوت الملائكة في الصحف وجلسوا يستمعون الذكر وكل اللي جاي بعد كده انسى مش هيقتل صلاة الجمعة. انت عندك 5% بيجوا قبل الإمام ما يطلع المنبر و95 بعد ما يطلع المنبر يعني اعتبرهم مش مكتوبة في الجمعة. وبعدين دخلوا على أنفسهم انه يقرب دجاجة حتى أو بيضة مش أقول لك بقرة أو بدنة أو كبش أملح لحتى البيضة لا يريد أن يقربها. ليه؟ هو ده حب الدنيا. حب الدنيا لما يتمكن من القلوب تبقى الطاعات على هامش الشعور ليس في بؤرة الشعور. وما ليه بؤرة الشعور؟ الشوق الشوق لتحصيل الفلوس تحويشة العمر ما بتنفعش. فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا بس يا رب الله مدام فيها آخرة ومدام فيها جنة مسألة لا تقف عند السعي يعني سرعة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
تأمل. وسارعوا بعد قال فاسعوا قال وسارعوا حتى لما تسعى خطوة حديثة لكن السرعة بتجري. طب سعى سرعة بس يا رب الله.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أسألك من فضلك العظيم سعي سرعة سبق بس لا
فاستبقوا الخيرات.
بعد السبق السباق الجماعة اللي يتسابقوا بينهم سباق والسباق معناه تنافس
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
سعي سرعة سبق سباق تنافس فقط الله.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
بأمثلة قرآنية الدنيا تعمل فيها ايه؟ فامشوا في مناكبها. والآخرة تعمل ايه؟ فاتعب سارعوا سابقوا استبقوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله. أفريم عظيمة. إنسان مهما كانت مسافته في اللغة العربية يفهم هذه المعاني وتلك الكلمات. هذه قيمة الآخرة. السعي والسرعة السبق والاستباق والتنافس والفرار إلى الله عز وجل. مجلس علم كهذا يقينا للناس كلها رجعت من الشغل بس مش فاضي، مش في دماغه الاخر، مش في دماغه العلم. يتعشى وينام، يكره يصلي يصلي في البيت، لازم ينام بدري عشان بكره في شغل بدري، وهكذا. حياة متبرمجة بصورة يعني يمكن تمشي مع الكفرة، لكن نحن كمسلمين ديننا أهم من دنيانا. مجلس علم أنا عشان أجي من تركيا لغاية كندا 14 ساعة سفر، ما جئت بقصد الفسحة ولا النزهة ولا السياحة، إنما الدعوة بفضل الله. ثم أجد زهدا من الناس في طلب العلم غير مسبوق، لأننا من حوالي 35 سنة مسافر برا مصر، من سنة 90 لغاية الآن مسافر. كان زمان غير كده خالص. في شيخ دايما مصر، شيخ أدهاري، أنا تقعد تسمع دروس علم، تحضر خطبة. كنا في رمضان يبقى ما شاء الله شغل تاني ووضع تاني. أنا فقط أريد أن أذكر الناس، مجلس علم كهذا ما وضع الناس في حساباتهم فضل هذا المجلس. وفي أحاديث مشهورة جدا ومن كثرة ما يرددها الوعاظ الناس يعرفونها، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. يعني هذا المجلس اسمه روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذا المجلس أيضا ورد فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لو لم يكن لفضل العلم شيء سوى هذا لكفى. خلي الشيخ اللي بيتكلم هذا كلامه غير مفهوم، ما فهمناش منه حاجة، يكفيك هذا الثواب اللي في الحديث؟ يعني انت لو لم ترجع بمحصلة من العلم فعندك محصلة من الأجر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ليس هذا فقط، في حديث أيضا مشهور في فضل مجالس العلم والذكر، قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يعني غير الملائكة المخصوصين بك انت كتب والحفظ. إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل، يذكرون الله، هذا ذكر ولا ما هو ذكر؟ ولا الذكر لازم تكون حضرة؟ لا، هذا ذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيبون. تخيل لما يكون يعني مجتمع كالذي نحن فيه، الملائكة دول يقعدوا يدوروا، حليني معهم، ده في مسجد هنا اسمه الدار، في مجلس علم اهو. إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم. حارس ندور على مجلس ذكر وعلم وكذا، هلموا إلى بغيتكم فيجيبون فيحفون به من كل مكان. صحيح الجامع فاضي الجامع، بس الملائكة مليئة الحمد لله. فيحفون به من كل مكان، انت لا يمكن ترى الملائكة ولا ترى الجن ايضا، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن بفضل الله اذا كان المسجد خلوا من الانس عدا عن اربعه او خمسه فهو ممتلئ بالملائكه وبصالح الجن. لازم الانسان يبقى فاهم كده ومستشعر كده. وبعدين برضه عندنا ان شاء الله في ناس في بيوتها بتتابع فيحفون به من كل مكان ثم يصعدون الى السماء، فيصعدون الى السماء فيسالهم الله عز وجل وهو اعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ يعني الهدف هم قاعدين في مجلس علم كهذا ليه؟ عشان يرجون رحمة الله، يرجون الجنة. وأي شيء يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. يقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. يقول الله عز وجل: ومن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون يا رب لا. يقول فكيف لو رأوها؟ يقولون يا رب لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. يعني واحد كان عارف إنه في عزة في المسجد فجاي متأخر فلا أدرس العلم فأعرف. إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما هذا الأجر العظيم وما هذه وهذا الفضل الكبير. وبعدين انتبه، شوف لما يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هذه الجملة هي التي يقولها الله عز وجل عشية عرفة لمن قبل حجه، لمن قبل حجه. تخيل انت عاوز تحج من اي بقعة من بقاع الارض، بتتغرب عن الاهل وعن الوطن، تدفع فلوس كتير قوي عشان تحج، وهناك شدة وزحام جهاد. الحج نوع من الجهاد. كم تكون في معاناة ونفقات وكذا وكذا. ايه هدفك من الحج؟ عشان يقولون لك حج فلان؟ لا، انت رايح نفسك ربنا يطهرك من الذنوب، يكفر عنك ما سلف. فاذا كانت النية خالصة وصورة العمل مشروعة وقبل الله حجك، يبقى عشية عرفة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طب ما هو مجلس علم، لا فيها تتغرب عن الأهل ولا الوطن ولا تدفع نفقات للحج بالآلاف المؤلفة، ده بكثير هتركب السيارة 5 دقايق من بيت للجامع، ويمكن البيت يكون قريب فتيجي مشي، ويمكن يعني مش هتفرق حاجة، وتاخد نفس النتيجة اللي هياخدها الحاج يشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تفتكر لو احنا وضعنا في حساباتنا مثل هذا الأجر نفوت مجلس علم؟ هو إصلاح النفوس وإصلاح القلوب، واللي يترتب عليه إصلاح الأسر إن شاء الله وصلاح المجتمعات، هو هذه بدايته. مجلس علم، طلب العلم الذي تزكي به نفسك وتصلح به أسرتك، طلب العلم الذي هو إمام والعمل تابعه. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإن قوما تعلموا ولم يعملوا غضب الله عليهم، وإن قوما عملوا دون أن يعلموا حكم الله عليهم بالضلال. أما أهل الإسلام فهم يعلمون ويعملون، وهذا قولك في كل صلاة ودعاؤك لربك عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو علم وعمل، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ممن علموا ولم يعملوا، ولا الضالين ممن عملوا دون أن يعلموا. فالدليل المغضوب عليهم علم بغير عمل، وسبيل الضالين عبادة بغير علم، والمؤمن الذي هو على صراط الله المستقيم يعلم ويعمل. فالعلم إمام، ومن جالس العلم هي السبيل إلى طلب العلم. بنفسر آية، بنشرح حديث. تمرد واحد ما هواش حافظ يعني مش عالم، والله ممكن يقرأ لنا حديث من رياض الصالحين، ممكن يفسر لنا آية من كتاب تفسير، وهكذا. المهم يبقى عندنا مجلس علم، عندنا أذكار صباح ومساء، نقعد نذكر ربنا لغاية ما يجي الشروق ونصلي الضحى، عندنا أذكار المساء من بعد العصر لغاية لما يحيل المغرب، واللي ما بيكملهاش يقضيها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تربية للنفس، تزكية للنفس، وتهذيب وتنقية، وتخلية وتحلية. الله أكبر. ينبغي ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع أن نعرف للدنيا قدرها وللآخرة قدرها، وأن لا نجعل للدنيا سبيلا على قلوبنا بأن ندعو الله عز وجل أن يجعلها في أيدينا يرزقنا رزقا حلالا مباركا فيه، لكن لا تكون في قلوبنا. متى ما تمكنت الدنيا من القلوب لن تجد للطاعة طعما، ولن تجد لها سبيلا، ولا تهتم بها من قريب ولا من بعيد. هم المسلمون اللي في كندا مثلا قلة، ولا حتى لو قلنا في تورونتو أو في أي حي أو في أي منطقة، لا كثير يملوا المساجد مثل هذا 10 مرات، لكن نادرا ما يمتلئ المسجد، وإن امتلأ هيبقى في الجمعة والأيام الأولى من شهر رمضان والعشر الأواخر. بنتعامل مع ربنا معاملة غريبة الشكل. لا، المقاييس ينبغي أن تنضبط، وإنه فعلا لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول: إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله أكبر. أنا أردت أن أذكر حديث عن الدنيا فعلا، لأنه الوضع يعني واضح كيف تمكنت الدنيا من قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. رأيتوني وأنا أصلي المغرب، بخفف الصلاة يعني قرأت آية واحدة في الركعة الأولى بس الآية طويلة, يعني ليس طويلة بطول آية البيت إنما تعتبر آية طويلة, إنها آية في الدنيا الجامعة في منتصف سورة البقرة بالضبط في الركعة الثانية سورة العصر. وهنا لو طولت عن كده شوية إذا الشيخ ده بطول وتبقى الحكاية على طول ده مش خد انطباع إن الشيخ بطول يبقى نستنى لما الشيخ يخلص صلاة عشان نخش جماعة ثانية نخش معاه في التشهد الأخير خلاص. فأنا حريص إن هو يعني بتاخدوش الانطباع بتاع الشيخ اللي بيطول ده, على الأقل إنه بيطمن يعني في الركوع في الرفع في السجود. أنا صراحة ما بطولش. تخيل إنه أقصر شيء إنك تفرد آية أو سورة قصيرة, فأنا خدت الآية في الركعة الأولى وخدت السورة القصيرة في الركعة الثانية, قال هذا أقل ما يقرأ به القارئ, ثلاث آيات القصار كسورة العصر والإخلاص والكوثر أو آية طويلة مثل آية البر التي قرأناها. آية البر هذه عجيبة وسورة العصر أعجب منها. هو ده الموضوع احنا عايزين نتكلم فيه في قضية صلاح الفرد قبل الأسرة. بقول لك في تركيز, لازم يكون في تركيز على الأسرة, ماشي, قبل ما يكون في تركيز على الأسرة لابد من التركيز على الفرد, ده السلم الطبيعي, صلاح الفرد قبل الأسرة, لأنه بصلاح الفرد ينصلح حال الأسرة, بفساد الفرد تفسد الأسرة. فكيف ينصلح حال الفرد؟ احنا لسه بنمهد للموضوع. لأن ما قاله الله عز وجل في سورة العصر اللي بدأناها في خاطرة الفجر اليوم, وأنه هي ثلاث آيات, الآية الأولى قصر لتوكيد القضية, والآية الثانية إن الإنسان لفي خسر تشخيص المرض, والآية الثالثة وصف العلاج. وصف العلاج إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وزد عليها آية البر, آية البر الجامعة دي أنا انتبهت ليها بعد ما كنت خلصت الدكتوراه, وكنت أقول لو فطنت لها لجعلتها لسان في الدكتوراه, هي عظيمة جدا. وبعدين واخد النسق الأكاديمي حق الرسائل العلمية, أي رسالة علمية فيها مقدمة ومضمون وخاتمة, والمضمون عبارة عن أبواب, والأبواب فيها فصول, والفصول تحتها أبحاث وممكن مطالب ومسائل. آية البر الجامعة هكذا, أولها مقدمة, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, وبعدين بتدخل بيك السورة عن مضمون, المضمون عبارة عن أربعة أبواب, باب في العقيدة الخالصة, باب في العبادة الصحيحة, باب في المعاملة الحسنة, باب في الأخلاق الطيبة. باب العقيدة الخالصة, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, هذه باب من خمسة فصول. الباب الثاني العبادة الصحيحة, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة, باب بثلاث فصول. الباب الثالث المعاملة الحسنة, والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وممكن تفصلها الوفاء بالعهد مع الله والوفاء بالعهد مع النفس والوفاء بالعهد مع الناس. باب من ثلاث فصول. الباب الرابع الأخلاق الطيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى باب من ثلاث فصول. النتيجة أو الخاتمة مشتملة على النتيجة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا الله على العظمة. ما يعني منهج أكاديمي القرآن ما يلمحش لي؟ لازم يلمح لي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت لو تحدد نفسك أو تتحدى أي حد في القرآن ورد في كذا ورد في كذا أحتاج إلى موجود في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالآية هنا عظيمة جدا. والسلف الصالح رضوان الله عليهم سموها بآية البر الجامعة. آية البر الجامعة جمعت أوعى. أهو صلاح الفرد. أريد أن أصلح نفسي بعقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. كل ده أيها كل ده هم أربعة. يعني ما ينفعش عقيدة من غير عبادة، ما تنفعش عبادة من غير معاملة، ما ينفعش عبادة من غير أخلاق. طب ما ينفعش أخلاق من غير معاملة أو من غير عبادة؟ لا. إيه سر الفساد اللي موجود الآن؟ أنه في قصور في هذه الأربعة. يعني أنت ممكن تجد مسلما صاحب عقيدة خالصة معاملته نعوذ بالله وأخلاقه لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد عبادته جميلة جدا ولكن ما في عقيدة، واحد عنده عقيدة وعنده عبادة ما في معاملة، دي مشكلة. هذا الدين شامل، هذا الدين كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اقبلوا الإسلام كله بشموليته بجماله بتمامه بكماله. كمسلم تتربى على العقيدة الصحيحة. مين فينا ما بيقول لا إله إلا الله؟ كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن من منا يعلم معناها ومقتضاها ويدرك أركانها وواجباتها ويبتعد عن نواقضها؟ الموضوع كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يستمر 13 عاما في مكة يعلم أصحابه لا إله إلا الله. 13 عاما مع لا إله إلا الله، ولم يتركها لما ذهب إلى المدينة. 10 دعوات أخرى في المدينة مع لا إله إلا الله، ولكن بجوارها التشريعات، فرضت العبادات والمعاملات وفرض الجهاد وفرضت الحدود والديات والكنايات والمواريث، كل التشريعات نزلت في المدينة. عاد عن الصلاة فرضت من ليلة الإسراء والمعراج نهاية السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى في مكة 3 سنوات، إنما الصيام 3 سنة في المدينة، الزكاة في السنة اللي بعديها، الحج في السنة السادسة أو التاسعة على قولين. عندنا أسئلة؟ من 5 على العشاء في 5 وفي أسئلة ولا إيه؟ بشوفك تكتب. طيب يبقى كده نختم خالص. فنحتاج الى فهم العقيده والعباده بمعناها الشامل يعني الناس كثيرة فهم العبادة صلاة وذكر وصوم وحج وزي رؤوس العبادات. العبادة أشمل من هذا بكثير، حياة كاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وبعدين تيجي المعاملة، الدين والمعاملة والأخلاق ثمرة هذا الدين، ثمرة هذا الدين الخلق الحسن لقول النبي الحسن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق. الله أكبر. فصلاح الفرد إن شاء الله يترتب عليه صلاح الأسرة، وإذا أفلحنا في صلاح الفرد والأسرة ستنصلح المجتمعات بإذن رب الأرض والسماوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، فعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. سألك من كل خير سألك أرجو نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار صاحب الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياكم.